بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله والأوصياء المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأدلة الشرعية الواردة على البراءة، وفي البدء نتعرض إلى الآيات الدالة على الدالة على البراءة التي منها سورة الإسراء الآية 15: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتهينا؟ انتهينا وانتهينا، لعل فيها بقي شيء، بقي الموقف. بدينا بطلع؟ إذا انتهينا خلص. جيد، فإذن إذا قررنا الاستدلال فيها إجمالا، هم مر بنا أن مفاد الآية تام لدينا في ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن المراد ليس خصوص النطق الرسمي من الأنبياء، بل المراد أي مكان أن ما هو على مسؤولية الباري تعالى، ولو بحسب تبني الشارع للطريقة العقلائية في إيصال المراد وتبليغ البيان، فبالتالي يشمل الموارد التي يقوم المكلف أو المجتهد والفقيه بالفحص، ولكنه لا يقف ولا يجد. فالرسول كناية عن إذن إيصال الشارع ببيانه، والبعث نبعث رسولا نقيض، وهذا ليس المراد منها ما هو جانب الإلجاء عند الشارع، لا، المراد أمر بين أمرين، ولا هي حتى النبوة الإمراء ليست بنحو الإلجاء، أمر بين أمرين كما هو مقرر في محدد. كذلك ما يقوم به الرواة والمحدثون والفقهاء والعلماء من إيصال مرادات الشارع أمر بين أمرين، ومن ثم هناك جانب مسؤولية يرعيها ترعيها الساحة الإلهية مهما كان. يستبدل بكم قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، التعبير موجود يعني في نظم آخر. نعم، الآية الثانية سورة الطلاق. الآن طبعا تدقيق في مفاد هذه الآية بالقياس إلى أدلة الاحتياط، الموازنة بين هذه مفاد هذه الآية أو الآيات الآتية والروايات، ومفاد روايات الاحتياط هذا سيأتي البحث فيه، لأن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عنده دعوة أن جملة هذه الأدلة تامة دالة على البراءة، لكنها لا تقاوم أدلة الاحتياط إلا القليل من هذه الأدلة حسب يعني استظهار الشيخ. بينما هناك أعلام آخرين لا يرون هذا المدعى على شيء. صناعيا التدقيق في هذا المطلب جدا أمر دقيق وغامض وصناعي جزيل، سنوكله إلى نهاية المطاف في الآيات أو في الروايات. أمر مهم، الموازنة بين أدلة الاحتياط على فرض دلالتها على الاحتياط مع هذه أدلة البراءة كيف تكون؟ الشيخ يقول أدلة البراءة لا تنفع في رد دعوى الإخبارية، أدلة الاحتياط على فرض دلالتها تكون مقدمة حاكمة إلا بعض أدلة البراءة، هذه حسب دعوى الشيخ سنتعرض لها إن شاء الله. هذه الآية الأولى. الآية الثانية كما مر سورة الطلاق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية السابعة في سورة الطلاق، الآية لينفق، بداية الآية هكذا، لينفق ذو سعة من الرجال، يعني لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهنا في الآية الكريمة لينفق ذو سعة من سعته، حب لحظ المال، الزوج ينفق على الزوجة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، المال المراد بالمال موصول المال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، الماء ماء الموصول مثل ينفق مما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، الماء الموصول المراد به المال. فتكون الآية بحسب السياق أجنبية عن بحث البراءة، لأنها ترتبط بالتكليف الواقعي، مرتبطة بالتكليف الواقعي، مرتبطة بالتكليف الواقعي بلحاظ عالم الواجبات المالية. فخدش في دلالة الآية بأنها لا صلة لها بما نحن فيه، لا يكلف إلا ما آتاها، آتاها بمعنى أعلمها، حكما أعلمها، هنا يكون مراد شيء آخر من الموصول، إلا ما آتاها حكما آتاها، فالمعنين متباينين. مضافة إلى هناك معنى ثالث بعد يحتمل في الآية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا فعلا آتاها يعني أقدرها، إلا فعلا أقدرها. فتارة يقدر في المال موصول المال، تارة يقدر الفعل، تارة يقدر الحكم. حينئذ الإتيان يكون له معاني عديدة، إتيان بمعنى التمليك، إتيان في الفعل في المال يعني التمليك، في الفعل يكون بمعنى إقدار، في الحكم يعني الإعلام. هذه معاني متباينة مع بعضها البعض. من ثم كثير أعرض عن دعوة دلالة الآية على البراءة، لكن في سورة البقرة ذكرنا الآية 286، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، إلا وسعها ليس إلا ما تعلمها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك أيضا هذه الآية استدل بها، قريبة المضمون لهذه الآية 286 سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع مع القدرة، أو الوسع يعني العلم، لأن العلم يعطي السعة، وسع للإنسان السعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه الآية الأخرى في سورة البقرة تدعم أن المراد عام وليس المراد خاص، خصوص المال. نفس التقرير. قرينة ثانية أن نفس الآية الكريمة في سورة الطلاق صغرى وكبرى، فلينفق مما آتاه الله، نتيجة مثلا لا يكلف الله نفسا لما آتاه، هنا يستدل بالكبرى أو الوسط. فإذا كان كذلك فلا يسوغ فصاحة أن يراد من النتيجة اللي بمثابة الأصغر والصغرى أن يراد بها نفس المراد من الأكبر. لابد الأكبر شيء عام. فلينفق مما آتاه الله مال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، نفس المال يعني، وإن كان غير ممتنع، بس لكن الأسلس والأسوغ في تركيب الأقيسة الاقترانية في الاستدلال أن يكون الكبرى والأكبر عام من الأوساط أعم، أو من الأصغر عفوا، الوسط أعم من الأصغر. فما هنا لا نحمل على المال، فلينفق مما آتاه الله المال، لكن ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الأقل نقول أقدرها. لكن هذا معنى سائر، أن يراد من الماء الموصولة في نفس الآية في موضع الشاهد الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الذي هو بمثابة الكبرى، يراد منه غير الماء الموصول الموجود من فلينفق مما آتاه الله. إذن هني عكس دعوة وحدة السياق، بالعكس دعوة تعدد المراد، لأن أحدهما علة والآخر معلول، فليس المراد شيء واحد، شيئين، المراد اثنين شيئين. هي قرينة ثانية. قرينة ثالثة، في رواية هناك في الكافي في المجلد الأول الصحيفة 163، في هذه الرواية يستدل المعصوم، رواية عبد الأعلى، أنا السند الأمانة حطها وأتوقع يعني حسن، بعد عبد الأعلى قال سام وإن لم يوثق بخصوصه، لكن قرائن حسن حاله بل وثوق حاله متوفرة، فمن ثم الرواية إجمالا لكن يمكن اعتمد عليه، بس لكن تفصيلا الآن غاب عن بالي، راجع السند بدقة. الشيخ ذكرها في الخلاصة. السؤال في الرواية هل كلف الله يعني الناس لمعرفة، كلف الناس المعرفة؟ قال لا، على الله البيان وعليهم الطاعة. هذه الرواية طبعا رواها الصدوق بعد، لا أنسى، وإن كان هنا ما ذكروها، رواها الصدوق في التوحيد أيضا، في التوحيد وفي الكافي، باب بعنوان البيان والمعرفة، البيان والمعرفة، وأتوقع سنندتان. فالرواية واضح فيها استدلال بكبرى الآية حتى بمعنى العين. هنا يقع الكلام، إذن كيف؟ هنا لأجل تتميم دلالة هذه الآية مع الآية التي بعدها في الواضحة اللي هي في سورة البقرة، يجب أن نلتفت أن هناك قاعدة تفسيرية في القرآن الكريم مؤداها أن الأصل الأصل في الآيات القرآنية أنها ليست خاصة بمورد النزول، ومعنى عدم خصوصية مورد النزول لها أن خصوصيات مورد النزول لا تؤخذ في المعنى الاستعمالي، لا تؤخذ في المعنى الاستعمالي فضلا عن المعنى الجديد. هذا أمر جدا مهم جدا في باب التفسير، وقد بينه أهل البيت بقواعد تفسيرية عديدة أسسوها في منهج تفسير القرآن، منها قاعدة الجري، قاعدة اسمها الجري. العلامة الطباطائي أو السيد الخوئي أو السيد عبد الأعلى السنجاري يعبرون عنها قاعدة الجري والتطبيق، لكن الصحيح إضافة هذا العنوان مخل بعموم معنى القاعدة. أي ما كان، القاعدة الواردة في لسان أهل البيت قاعدة الجري، قاعدة الجري، قاعدة الجري يؤسسها ويؤكد عليها أهل البيت على أن خصوصيات مورد النزول ليست مبعدة عن المراد الجدي فقط، بل مبعدة حتى عن المعنى الاستعمالي، وليست فقط مبعدة عن المعنى الجدي، بل مبعدة حتى عن المعنى الاستعمالي. محصل ذي القاعدة وأمثالها مما أسسه أهل البيت فيه باب التفسير قواعد أخرى، يعني قاعدة مثلا تعدد الاستعمال اللفظي أكثر معنى، قاعدة الالتفات، قاعدة التأويل، غيرها غيرها، قواعد عديدة معاضدة لقاعدة الجر. محصل للقواعد المتعددة في قواعد التفسير أن المعنى العام في الآيات هو الأصل. أي معنى عام في الآية ممكن المناسبة والتناسب والتناسب المناسبة له نسبة لمعنى الآية يكون المعنى العام، يكون المعنى العام هو الأصل في الآية. كلما ازداد عمومية دل على أنه الأصل في الآية، دل على أنه الأصل في الآية، نعم دل على أنه الأصل في معنى الآية. فهذه القاعدة إذا واحد التفت لها يتضح أن استخلاص معنى عام لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها جامع بين الفعل والعلم والمال، وينطبق مع الآية الأخرى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ليس تمحل ولا تكلف، بل هذا هو الأصل في استظهار قوالب الآيات الكريمة. حتى في جملة من الموارد سألكم ليس في صد بسط الكلام حول ذي القاعدة، لكن من باب ذكر بعض الشواهد الموجزة. القرآن الكريم يأتي ويقول لقد كان في قصصهم عبرة، قصص الأنبياء مو قصص البشر العاديين، قصص الأنبياء عبرة، يعني أعبر منها إلى المعنى العام، فالأعم فالأعم، لكي تستحصل على عبرة عامة كلية. خصوصية النبي يوسف، النبي عيسى، أو خصوصية مريم، أو كذا، هذه كلها ليست هي حق المراد الجدي. أو لك أن تقول هناك عدة مراتب من البراد الجدي في الآية، في كل آية. وهذا النظم هو أسسه القرآن الكريم. فلا نحمل كلام الله على كلام البشر من ضيق المراد، وهذا ليس تكلف ولا تمحل ولا هلوسة، هذا هو أصل. من ثم ذكرنا في بحوث التفسير، وحتى إذا ذكر الأخوان في بحوث الآيات الدالة على حجية خبر واحد، هذه الآيات نفس الفقهاء تارة استدلوا بها على حجية خبر واحد، تارة استدلوا الراوي، تارة استدلوا بها على حجية الفتوى، وتارة استدلوا بها مثلا على حجية قضاء ولا منافاة أو أبواب متعددة أخرى ليس من في البين من منافاة. على أي تقدير، فاستخلاص المعنى العام في الآيات هو الأصل في الآيات، لا العكس. التخصيص والتضييق لمعاني الآيات وإن أريد، لكن ليس مراد في الأصل، المراد في الظل في التبع، المراد في الأصل المعنى العام، المعنى العام. أي نعم، أحد معاني بالتالي سأبرأ عنه قاعدة الجري، قاعدة التعبير، قاعدة التأويل، ما شئت فعبر. عدة قواعد تتعاضد مع بعضها البعض في حجية استظهار الآيات. فهنا قد يقول قال نعم رواية وردت بطريقين أو بطريق مشترك بين الصدوق والكليني، استدلال فيها على العلم والبيان صحيح، ولكن هذا التأويل، التأويل لا صلة له بظهور الآية. لا، نقول التأويل له صلة بظهور الآية. إذا يستذكر الأخوان في بحث حجية الظهور، في بحث حجية الظهور بنينا على أن الظهور بالمعنى الأعم شامل للتأويل، لكل طبقات التأويل، وليس لدينا أن التأويل مقابل للظهور بنحو التباين لمطلق الظهور. للظهور بالمعنى أخص لما، أما الظهور بالمعنى عام لا، لأن التأويل يوصل إليه مهما توغل في التأويل، يوصل إليه من منصة الظهور بمناسبات دلالية ولغوية مقررة في حق ألفاظ تركيب الكلام. فالمقصود إذن في باب القرآن الكريم، بل حتى بيانات المعصومين صلوات الله عليه، هم أكدوا على ذلك بعد، إن كلامنا كالقرآن له بطن وظهر ولبطنه بطن إلى 70 بطن، باعتبار أنه المنبع واحد وهو الوحي، الوحي نظام الكلام فيه غير نظام الكلام عند عاديي البشر. عادي البشر الآن ما يستطيعون ما كذا بحث آخر، أما بالنسبة للوحي شيء آخر. الآن بالنسبة إلى معتاد البشر في علم النقد الأدبي، الحال على هذا المنوال، فكيف بعد بكلام الله كلام الوحي؟ هذا ذكرنا، هذا البحث كله في بحث حجة الظهور، ولكن لبعد المسافة ربما نسيها الأخوان. في بحث حجة الظهور ذكرنا أن هاي التدقيقات والتحذلقات والتحملقات في الكلام ليست خارجة عن موازين الظهور، نظير ما يصنعه الناقد الأدبي اللوذعي المعي الفلان البارع الذي يستنبط ويستخرج من كلام الإنسان العادي ما لا يستطيع استنباطه ناقد أدبي آخر، فضلا عن عموم أهل اللسان. لا يستطيعون يستخرجون. وليس على استخراجه هذا الناقد الأدبي تمحل وتكلف، حقيقة بموازين أدبية تخفى على الباقين، وربما المتكلم هذا العادي لا يلتفت إليها تفصيلا، لكن ذاته بمجرد التكلم تعطي ملفات عديدة. هاي يسمونها التوسم في لحن الكلام، أحد مناشئ التوسم عند الأئمة وعند المعصومين، لتعرفنهم في لحن القول. الآن علم المخابرات الأمنية البشرية العصرية المتطورة من مقطوعة كلام يستطيع أن يحلله شخصية المتكلم كامل، مقطوع سطرين سطر، فيها تكديس ثقافات تعكس شخصية هذا الطرف. طبعا إن هذا تخصص إيش؟ مستوى العلمي كيف؟ دواعي من هذا الكلام ما هو؟ طبعا يجرون عليه دراسات سطرين يجرون عليه دراسات كثيرة، يعطون لك ملفات كاملة عن المتكلمين. وصدق أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال وكل العلم قالوا المرء مخبون تحت لسانه وليس تحت طيلسانه، ليست يعني ثيابه عندنا، ما يتكلم يدل على عقيدته على مسيرته على موقعه كل شيء يتكلم خلاص، لكن لمن طبعا يستخرج هذه المطالب؟ هو ما ملتفت إليها تفصيلا، لكنه رغما على أنفه قاصد لها إجمالا، والإجمال طبقات. هذا البحث يفيد في المعاملات أيضا، للمعاملات والإيقاعات، لأن المعاملات والإيقاعات تابعة للقصود أو تابعة للصدود، لا تابعة للقصود. وما هي القصود؟ يقول لك القصود ليس القصد التفصيلي، القصود ليس القصد التفصيلي، والقصود ليس القصد العنواني التفصيلي. الإيقاعات والمعاملات تابعة للقصود الإجمالية، أنا قاصد وديعة في البنك مو قاصد القرض، فإذا كانت وديعة الفوائد الوديعة شيء آخر. أصلا ما أنشئ الوديعة، عفوا ما أنشئ القرض، إصرار عندي في القصد أن أنشئ الوديعة. كل الفقهاء هذا النادر منهم قالوا على التخيل التفصيلي ليس مدارا، لما لأن أنت ارتكازا قاصد القرض. وما الفرق القرض الفرق الماهوي للقرض عن الوديعة؟ الوديعة تبقى عين المال بنفسها، القرض ينعدين حفظ المالية ليس وديعة، أنت تحفظ المالية بدل هاي الأوراق تحفظها في ذمة البنك ذمة الوسط، هذا نوع من الحفظ لكن ليس حفظ اصطلاحي. وديعة اصطلاحية، وديعة اصطلاحية نفس المال يبقى، فأنت ماهويا جاي تقصد القرض. كنت في نوم أو في كنت يقظة، الأحكام والحكم والتحاكم مداره القصود الارتكازية الإجمالية، لأنها الأصل للقصود التفصيلية، ليست هي المحور المدار. بحث طبعا هذا خطير إلى الآن، حتى في القانون الوضع جدل كبير عندهم، ولذلك تشوف المبحث ليه ثمار في موارد عديدة. سوف الظهور الآن هكذا في بحث المعاملات هكذا لما جرى. لذلك ذكرنا قبل يعني الجلسات السابقة، 10 جلسات أقل سابقة في حديث عن المباحث، ذكرنا أنه التجديد فرق عن البدعة. تذكرون مبحث مرمين أو تبخر كررنا مرتين، التجديد أن ينطلق من ارتكازات موجودة بتفاصيل غير موجودة، وليكن جذرها أساسها ارتكازات دينية ثوابت من القرآن والسنة وضرورات الدين، ما المانع في ذلك؟ التفاصيل جديدة على تجديد وليس بدعة. الكثير يخشى من التجديد أنه بدعة، هي طبعا تفاصيل جديدة لكن ليست هي بدعة. لما؟ لأنها مستخرجة من أكمام الارتكازات. البدعة تلك التفاصيل التي لا أصل لها ولا فاصل، هي سبب بدعة. أما إذا كانت مأخوذة في الارتكازات، الارتكازات هذه المهمة. المقصود هذا المبحث سيال في أبواب عديدة أصولية أو فقهية أو غنى مجرة. هنا في المقام ما كنا نقول حتى الآن في النقد الأدبي ظهور كلام الإنسان العادي، علوم اللغة والعلم النقد الأدبي يستخرج من كلامه إلى ما شاء الله، يقول له أنت أيها المتكلم قصدت هذا إجمالا وإن لم تقصد تفصيلا ليس باختياري، ما أن نطقت من باللسان إلا وقد فتحت ملفاتك أمام هاكرز المتوسمين. المتوسمين عندهم شو اسمه، عندهم أخطبوطية الاستقرار، يقرأ الملف كامل المتجرم، لكن يظن نفسه يتخفى. وين يتخفى؟ ما أن ينطق خلاص الملف كله انفتح. المقصود هذا في كلام العادي، فكيف بكلام الله؟ إذن تقريب الآية في محله، قاعدة تفسيرية، هذا مهم يا أخوان، في آيات الأحكام، في المعارف، في العقائد، في تفسير القرآن، بعد أول مصدر من مصادر التشريع والدين القرآن الكريم، أن أعمية المراد هي الأصل في القرآن. هو تقول لي تكلف تمحور، هو الصحيح، هو الأصل. حينئذ نعم هناك جامع بلا تكلف، يعني العاضي الدين العراقي سيدنا الأستاذ في المنطقة غير إيه شافوا يمكن، يعني كان تمحور هذا، لا وين تمحور، هذا هو الصحيح، معنى الجامع هو الصحيح في آية القرآن. لما المعصوم يؤول ليس معنى التأويل أنه خارج عن الظهور، أصلا حدنا التأويل معنى من الظهور استظهاره خفي جلي عند القدير، خفي عند الضعيف. وهذا طبعا مبحث تبنيناه في حجية الظهور، الأخوان ربما نسوه، أن كل درجات وطبقات التأويل إلى 70 إلى 700 إلى ما لا نهاية من معاني التأويل ما دامت موزونة، بشرط أن تكون موزونة، هذه كلها مندرجة في الظهور. المعصوم يستطيع أن يبين لك الجسور بين منصة الظاهر الأول البدوي الابتدائي البدائي إلى توغل أعماق الظهور، يبينه المعصوم، يبينه المعصوم. هذا باب واسع عظيم في حجية الظهور. فالصحيح إذن مع الآية عام، آتاها مثل نبعث رسولا، الآية تامة هي والتي بعدها 3 آيات في سورة الطلاق وسورة البقرة، ما أن موجود في البين نسبة ومعنى مقولة مرتب موجود عام مراد، مو مثل كلام البشر. هو في كلام البشر الآن أثبتوا أنه مراد، فكيف إجماله؟ فكيف بعد بالمقصود؟ أولى فأولى، هذا استعمام الكلام في هذه الآية. ونفس المعادلة والسنة الإلهية تبين هذه الآية مع آية ما كنا معذبين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.